الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بباب الصيد وما يتبعه من الذبح وهيئته والأدوات التي تستخدم فيه. وقد كان في درسنا الماضي الكلام على أدوات الذبح، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم الذبح بكل أداة تنهر الدم إلا أن تكون عظما أو أن تكون ظفرا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن العظم، فقد دعا الله سبحانه وتعالى عندما لقيه وفد نصيبين أن يكون طعامهم كل عظم يجدونه أوفر ما يكون عليه لحما. وأما استخدامه في آلة للذبح فإن هذا مما ينجسه ومن ما يعطل ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عهدا على ذلك، ولهذا نهى أن يذبح الناس بالعظم. وأما بالنسبة للظفر فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه مدى الحبشة، وقد عرفنا فيما مضى أن الحكمة في النهي، الحكمة من النهي عن الذبح بالظفر لأنه لا ينهر الدم ولا يخزق الجلد، وإنما يخنق الحيوان فيكون قتله بسبب الخنق، ويدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الخنق، وفيما جاء في قوله جل وعلا: والمنخنقة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا ما أرادوا أن يذبحوا أن يحسنوا الذبحة، وذلك بأن يحدوا الشفرة ويريحوا الذبيحة، كما مر معنا في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هكذا رواه الإمام مسلم رحمه الله. وقد عرفنا المراد بقوله فأحسنوا القتلة، قال بكسر القاف مصدر النوع أي يبين نوع الفعل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بوزن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قوله كتب الإحسان أي أوجبه أو فرضه أو أمر به، لأن كتب تأتي بمعنى فرض وتأتي بمعنى أوجب وتأتي بمعنى شرع، كما في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فهذا بمعنى أنه شرع، ويأتي بمعنى أوجبه كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقوله هنا بمعنى أوجبه يعني هل هذا الأمر واجب وأن من لم يفعله يأثم، أو أن المراد أن الله شرع هذا الأمر لكم عند مباشرتكم الذبح والقتل. قال: أوجبه كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهو فعل الحسن ضد القبيح. فيتأول الحسن شرعا، أو فيتناول، نعم أحسن، فيتناول الحسن شرعا، أو فيتناول الحسن شرعا والحسن عرفا. وذكر منه ما هو أبعد شيء من اعتبار الإحسان، وهو الإحسان في القتل. أي فلما ضرب المثل بالإحسان بالقتل دل ذلك على أن الإحسان مطلوب في كل شيء، حتى فيما ظاهره أنه لا يطلب، لأن القتل مظنة القسوة ومظنة الشدة، ومع ذلك فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه الإحسان. وهذا إنما يتأتى عند الصيد، أو يتأتى عند إقامة الحد، وكل ذلك يتطلب الإحسان، بأن يحد الإنسان الشفرة، أو بأن يجهز بشيء يسرع في القتل ويسرع في إذهاق النفس. قال: وهو الإحسان في القتل لأي حيوان من آدميين وغيره في حد وغيره. ودل يعني الحديث على نفي المثلى مكافأة، ودل الحديث على نفي المثلة مكافأة. ومعنى هذه العبارة أي هذا الحديث يفهم منه أنه إذا ما قتل إنسان إنسانا ومثل به عند قتله فلا يشرع التمثيل، لأن التمثيل يتنافى مع الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالتمثيل ينافي الإحسان، وهذا معنى قوله ودل على نفي المثلة مكافأة يعني مماثلة. فإذا كانت المثلة منهي عنها مماثلة ومعاقبة، فالبدء بها منهي عنه من باب أولى، إلا أن يحتمل أنه مخصص بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، على أن هذا يكون فيه المثلة. لكن العلماء يقولون إنما تكون المثلة فيما لا يترتب عليه إيذاء وضرر، أما إذا كانت المثلة في أمر محرم أو فيما يترتب عليه ضرر فلا تشرع المثلة. وهذه الآية وغيرها يقال إنها نزلت بسبب، وذلك أنه لما كان يوم أحد، يوم أن قتل المشركون حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثلوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فدل هذا على أنه ينبغي لمن أراد أن يقتل أن يتجنب المثلى، لأنها تتنافى مع الإحسان. هذا إذا كانت مكافأة، وأما إذا كانت ابتداء فمنهي عنها بمنطوق الحديث، وهو قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. قال: وقد تقدم الكلام في ذلك، وأبان بعض كيفية إحسانها، أي وأبان النبي صلى الله عليه وسلم بعض كيفية الإحسان بقوله وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: وليحد بضم الحاء حرف المضارعة من أحد السكينة، يعني أن الفعل ثلاثي مزيد بالهمزة، أحد السكين يحدها، ولذلك قال وليحد. قال: بضم حرف المضارعة من أحد السكين، أي أحسن حدها. والشفرة أو الشفرة، قال: بفتح المعجمة، السكين العظيمة، وما عظم من الحديد، وحدد. وقوله وليرح بضم حرف المضارعة أيضا من الإراحة، ويكون بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وحسن الصنيعة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وهذا الحديث ظاهره أنه يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة، يعني مما يذبح من بهيمة الأنعام، وكانت حاملا أو وكانت حبلا، فإذا ذبح الأمة فيكون ذلك ذبحا لجنينها، ولا يحتاج إلى أن يشق بطنها ويخرج الجنين ويذكيه. فإن مات الجنين بذكاة أمه كان ذلك ذكاة له، لأن الجنين مرتبط بأمه، ولأن حياته مرتبطة بحياة الأم، فأعطي حكم ذكاتها. هذا معنى قوله ذكاة الجنين، أي تذكيتها بالذبح يتعداها إلى جنينها، فلا يحتاج الجنين إلى ذكاة خاصة. هذا إذا مات الجنين مع ذكاة الأم. أما إذا ذبحت الأم وذكيت وشق بطنها وأخرج الجنين وفيه حياة، فلا بد من تذكيته، فإنه يذكى تذكية خاصة. هذا لأنه في هذه الحال إنما خرج فيه الروح وخرج حيا، فلو مات بعد ذلك لا يجوز أكله، لأنه يكون ميتة ولا يجري عليه حكم ذكاة الأم، حيث فارقها في الحكم وخرج حيا بعد ذكاة أمه. وإنما يتكلم عن الجنين إذا مات في بطن أمه بعد تذكيتها، فهذا حكمه حكم ذكاة الأم. قال: رواه أحمد وصححه ابن حبان، أي ورواه ابن حبان في صحيحه وحكم عليه بالصحة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال: الحديث له طرق عند الترمذي وأبي داود والدارقطني، يعني أخرجوا هذا الحديث كل بسنده وكل بطريقه. هل هو من رواية أبي سعيد؟ هذا الظاهر أنهم أخرجوه من مسند أبي سعيد الخدري. قال: إلا أنه قال عبد الحق، والمراد بعبد الحق أي الأشبيلي، أنه لا يحتج بأسانيده كلها. وقال الجويني، والمراد به إمام الحرمين، إنه صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده. وتابعه الغزالي، أي تابع الجويني. قال: والصواب إنه بمجموع طرقه يعمل به. ومعنى يعمل به يعني يصل إلى درجة الحديث الحسن الحسن للغير. هذا ما رآه الأمير الصنعاني أو ما رآه أبو الحسين المغربي. قال والصحيح إنه بمجموع طرقه يعمل به. وقد صححه ابن حبان وابن دقيق العيد حكم عليه أيضا بالصحة. قال وفي الباب عن جابر يعني وفي هذا الباب بما يدل على أن زكاة الجنين زكاة أن زكاة الأم زكاة للجنين روايات عن جابر بن عبد الله وأبي الدرداء وأبي أمامة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قاله الترمذي. والترمذي إنما يقول هذا غالبا بعد أن يورد الحديث في سننه وفي جامعه، فإذا روى الحديث أشار إلى شواهده بقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وهذا هو الذي نقله هنا. قال وفيه عن جماعة من الصحابة مما يؤيد العمل به. فأن الإمام الترمذي رحمه الله يقول إن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الصحابة والعمل عليه، لأن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به مما يؤيد العمل به. قال والحديث دليل على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد ذكاتها فهو حلال مذكا بذكات أمه. وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعة، حتى قال ابن المنذر لم يروى عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما يروى عن أبي حنيفة، وذلك لصراحة الحديث فيه. هنا نقل عن ابن المنذر، وأين ينقل مثل هذا القول عن ابن المنذر؟ المنذر له كتابان، الإجماع والخلاف، والظاهر والله أعلم أن مثل هذا ينقل في الخلاف، لأن فيه خلاف بين الشافعية وبين الإمام أبي حنيفة. قال وذلك لصراحة الحديث فيه، ففي لفظه ذكاة الجنين بذكاة أمي أخرجه البيهقي، فالباء سببية. الرواية التي مرت معنا ذكاة الأم ذكاة الأم ذكاة إيه؟ ذكاة الجنين. قال ذكاة الجنين ذكاة أمي، ذكاة الجنين ذكاة أمي، فكأنه جعل ذكاة الأم هي عينها ذكاة الإيه؟ الجنين. قال وفي رواية البيهقي أنه جعل ذكاة الأم سببا في ذكاة الإيه؟ الجنين، فكأنها أصرح. ولهذا قال ذكاة الجنين بذكاة أمي أخرجه البيهقي فالباء سببية، أي أن ذكاته حصلت بسبب ذكاة أمي، أو ظرفية ليوافق ما عند البيهقي أيضا، أي ذكاة الجنين في ذكاة أمه، ذكاة الجنين في ذكاة أمه. واشترط مالك أن يكون قد أشعر، أن يكون ليه الجنين قد أشعر، لما رواه أحمد بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. لكنه قال الخطيب تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف، وهو في الموطأ موقوف على ابن عمر، أي فيكون الحديث موقوفا وليس بمرفوع وهو أصح. عورض بما رواه ابن المبارك عن ابن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر، وفيه ضعف لسوء حفظ ابن أبي ليلى، فيكون هذان الحديثان متعارضين. لكن إذا ثبت حديث ابن عمر وصح وقفه ففي هذه الحال يكون مرجحا على حديث ابن أبي ليلى للضعف القائم في ابن أبي ليلى. هذا إذا سلم بصحة الرواية الموقوفة، وإلا فقد أشار إلى أن أحمد بن عصام أيضا يضعف في الرواية، وعلى ذلك فتترك الروايتان الضعيفتين فتترك الروايتان الضعيفتان ويؤخذ بالرواية الثابتة وهي الإطلاق ذكاة الجنين ذكاة أمه، وتكون الرواية المطلقة موافقة لرواية ابن أبي ليلى، فتكون موافقة لرواية ابن أبي ليلى، وقد تكون رواية ابن أبي ليلى راجحة بسبب هذا الشاهد الذي جاء بالإطلاق. قال البيهقي ورفعه عنه ضعيف، ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر ولم يشعر، روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعا. قال البيهقي رفعه عنه ضعيف، يعني الروايات الصحيح أنها موقوفة على ابن عمر، والصحيح أنه موقوف. قلت والموقوفات عنه قد صحا، والموقوفان عنه قد صحا. الموقوفان اللي هو رواية ابن أبي ليلى، والرواية الأولى رواية مين؟ عبد الله بن عصام. يقول أحمد بن عصام قد صحت عنه موقوفتان. قال والموقوفان قد صح عنه وتعارضا فيطرحان، ويرجع إلى إطلاق حديث الباب، ولا موجب في الحقيقة لأن يطرح، بل يقال إنه ترجح رواية الإطلاق على رواية الإيه؟ على رواية التقييد، لأن رواية التقييد وافقت حديثا مرفوعا، لأن رواية الإطلاق وافقت حديثا مرفوعا، ورواية التقييد خالفت الحديث المرفوع فتطرح. قال قد صحا وتعارضا فيطرحان، ويرجع إلى إطلاق حديث الباب وما في معناه. قال وذهب الهدوية والحنفية إلى أن الجنين إذا خرج ميتا من المذكات فإنه ميتا، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ما وجه الاستدلال بالنسبة للحنفية بهذه الآية؟ وما موقفهم من هذه الرواية من حديث أبي سعيد الخدري؟ أليست مقيدة لهذا الإطلاق مخصصة لذلك العموم؟ طبعا نحن نعرف أن الحنفية يقولون إن الزيادة على الكتاب تعتبر نسخ، والناسخ لا ينسخ إلا إذا كان مساويا، فحديث أبي سعيد الخدري عندهم خبر واحد، والآية دليلها عام، والعام عند الحنفية قطعي الإيه؟ قطعي الدلالة. العام عند الحنفية قطعي الدلالة، لا يقبل النسخ ولا التخصيص إلا بمثله، ولذلك هم يرون إن خبر الآحاد لا يقوى على نسخ أو على تخصيص أو على تقييد العام، فيبقون العام على عمومه. ولذلك قالوا إذا خرجت الجنين المذكى، إذا خرج الجنين الذي ذكيت أمه ميتا فهو ميتا. قالوا لو قلنا بأنه مذكى لخصصنا عموم الآية، وعموم الآية لا تخصص بخبر الآحاد. هذا وفق قواعد الحنفية المعروفة في كتب أصولهم. ولذلك قال هنا إن وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الجنين إذا خرج ميتا من المذكاة فإنه ميتا لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نعم. ها؟ الأشعار نبات الشعر على جلد البعير على جلد الجنين. ها؟ نبات الشعر على جلد الجنين. قال وكذا لو خرج حيا ثم مات ولم يذكى وإليه ذهب ابن حزم وأجابوا عن الحديث بأن معناه ذكاة الجنين إذا خرج حيا فهو ذكاة أمه. قاله في البحر. قلت ولا يخفى أنه إلغاء للحديث عن الإفادة فإنه معلوم أن ذكاة الحي من الأنعام ذكاة واحدة من جنين وغيره. كيف ورواية البياقي بلفظ ذكاة الجنين في ذكاة أمه فهي مفسرة لرواية ذكاة أمه وفي أخرى بذكاة أمه، فدل ذلك كأنه يرد على من قال بالتفريق وأنه ليس بذكاة الأم، لكن يبدو والله أعلم أن الجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة الأم فلا بد من تذكيته، فلو مات ولم يذكى فإنه ميتة لا يؤكل. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني. وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحديث، وأخرجه عبد الرزاق وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ولم يذكر على ورجاله موثقون. هذا الحديث كان المناسب أن يريده فيما مضى عند الكلام على التسمية، ونحن نعلم أن الحافظ الصنعاني رحمه الله ذهب إلى وجوب التسمية، لكن من المعلوم أن من نسي التسمية ذبحه حلال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يؤاخذ الإنسان بالنسيان، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. وكما هو معلوم أن من نسي شيئا فإن النسيان يسقط عنه الإثم، فإذا نسي الإنسان تسمية ذكر الله عند الذبح وكان مسلما فإن ذبيحته حلال، لكن عليه أن يسمي عند الأكل، وهذه التسمية التي عند الأكل لا تغني عن التسمية التي عند الذبح، وإنما هذا من باب ما سبق الكلام عليه من باب ما ذكره في الحديث الماضي. قال إنه من أسلوب الحكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوم حديث عهد بكفر يأتون باللحم إلى المسلمين لا يدرون أسموا أو لم يسموا، فقال لهم سموا وكلوا. وقد فسر العلماء ذلك أن هذا من باب أسلوب الحكيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدهم أن يخوضوا في هذا الموضوع، طالما أن الذي ذبح رجل مسلم، وإذا شك الإنسان فعليه أن يفعل السنة المطلوبة وهي التسمية عند الأكل. وهذا يؤيد ما ذكره هنالك، فقال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، يعني يكفي أنه مسلم، فإذا كان مسلما وذبح فإن ذبحه يجزيه. لكن ظاهر هذا أنه أمر عام مطلق، أو أنه مقيد بالنسيان، فقد جاء في الرواية: فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. وهذا هل الأمر مقيد بالفعل من الشخص الناسي، يعني أنه إذا نسي أن يذبح، إذا نسي أن يذكر الله عند الذبح فليسمه عند الأكل، هل هذا الحكم خاص بمن ذبح أو أنه عام في من ذبح وفي من لم يذبح؟ الجواب أنه عام، يتعدى من ذبح ولا يقتصر على الذابح، لما جاء في رواية الأعراب أنه قال لهم: فاذكروا فسموا وكلوا، فقد رخص لهم أن يأكلوا مما لم يذبحوا وهم لم يدروا أسمى أو لم يسمي، فيكون ذلك الحكم عام يشمل من سمى من نسي ومن لم ينسى، يعني يشمل من نسي فلم يذكر ويتجاوزه إلى غيره ولا يقتصر عليه. وقوله هنا فليسمي، يعني ليس الحكم مقرونا بالنسيان ثم التسمية عند الأكل، وإنما الحكم عام لمن أراد أن يأكل مما نسي أن يذكر اسم الله عليه عند التسمية عند الذبح. قال: يقول: نسيان أهل الكتاب هل يتناولهم؟ الجواب: أهل الكتاب نسوا أو لم ينسوا، لأن الأصل أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله عليه، لكن الله رخص لنا أن نأكل من ذبائحهم. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم سواء سموا أو لم يسموا، سواء تركوا التسمية عمدا أو نسيانا. أما بالنسبة للمسلم فإن الله عندما أوجب عليه أن يسمي عفى عنه إذا نسي، شأنه شأن غيره من الأحكام. هذا مر معنا فيما مضى أن بعض الفقهاء لا يشترطون التسمية أصلا، يقولون تركها عمدا أو نسيانا فهو جائز. والظاهر والله أعلم كما يذكر ويشير إليه حديث ابن عباس هذا، أنه يكفيه أنه مسلم، فما دام مسلما وذبح إن نسي فإن تعمد يأثم، لأنه ترك واجبا، لكن عدم النسي عدم الذكر لا يحرم الذبيح، عدم الذكر لا يحرم الذبيح. نعم.
قلنا مثلا وجوب التسمية ونسي عند بداية الذبح
ما تذكرها، يعني مثلا يستدرك ويسمي بعد الذبح. كيف اثناء الذبح؟ على اثناء السلخ ولا اثناء
الذبح؟
لا، الذبح غير السلخ غير. لا يلزمه، لان الحكم متعلق بالذبح. وقد فات موضعه، مثله مثل الانسان الذي يقرا سوره الفاتحه، يلزمه ان يسمي في بدايتها، فلو نسي التسمية وقرأ السورة ثم بدأ يقرأ في سورة ثانية وتذكر، هل يلزمه أن يسمي في ذلك الموضع؟ خصوصا إذا كان الحكم متعلق بفعل معين، فإذا فات وقته لا يلزمه لأنه لا يستدرك. قال: فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، فيكون حديثه يحتاج إلى متابع، فلو وجد فيه له متابع فإنه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. قال: وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، فيكون هذا من باب الموقوف لا من باب المرفوع، والظاهر إنما ضعف من ضعف لأنه رفع الحديث حيث أخطأ في رفعه، والصواب أنه من رأيه ومن قوله عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولا يقال إن هذا الحديث إذا صح موقوفا فإن له حكم الرفع، لأن هذه المسألة مما للرأي فيه مجال ومما للاجتهاد فيه مسرح، ولذلك لا تقوى على يعني الرواية الموقوفة لا تقوى على تعضيد الرواية المرفوعة لاحتمال أن الرواية الموقوفة هي الرواية الصحيحة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، قال الضمير للمسلم، وقد فسره عديد البيهقي عن ابن عباس قال فيه فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفيه راو ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. قال وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ولم يذكر ورجاله موثقون. وهذا لا يتعارض مع وجوب التسمية، فإن هذا الحديث أو هذا الحديث المرسل إنما يبين لنا الحكم فيما لو نسي، فإن النسيان لا يغير من الحكم، وكذلك فيما لو ترك عمدا فإنه يكون آثما لتركه التسمية. وأما الذبيحة فلا يتغير الحكم فيها ولا تكون حراما بعد أن كانت حلالا.
هل ينسب من كون رواة الحديث الثقات أن يكون الحديث صحيحا؟
إذا قال الحديث رواته ثقات نعم يلزم إذا توفرت الشروط الأخرى، لأن الصحة لا تتوقف فقط على توثيق الرواة، وإنما لا بد من اتصال السند، ولا بد من نفي الشذوذ، ولا بد من نفي العلة. وقد عرفت أن الحديث هنا مرسل بمعنى أن فيه انقطاع، فالرواة المذكورون ثقات لكن الراوي الذي لم يذكر الحكم متوقف عليه. قال وفي الباب مرسل صحيح ولكنها لا تقاوم ما سلفا من الأحاديث الدالة على وجوب التسمية مطلقا، إلا أنها نفت في عضدي، إلا أنها تفت في عضدي وجوب التسمية مطلقا، وتجعل ترك كل اسمين وتجعل ترك أكلي ما لم يسمى عليه من باب التورع. إذن فكأن المصنف رحمه الله رجع إلى رأي الجمهور، وهو أن التسمية مندوب إليها وليست بواجبة، فإذا كانت من باب التورع معنى أن الترك من باب كراهة التنزه، من باب كراهة التنزيه. ثم قال باب الأضاحي. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكفشين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيح ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. بعد أن فرغ المصنف من الكلام على كتاب الصيد انتقل إلى الكلام على كتاب الأضاحي، والمناسبة بين الصيد والأضاحي أنها تتناول الحيوان ذبح الحيوان، لكن الأضاحي إنما هي سنة مخصوصة محددة بزمان، والصيد أمر عام مطلق، ولذلك قدم الصيد على إيه؟ على الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية بضم المهمزة ويجوز كسرها، تقول إضحية أضحية وإضحية. قال ويجوز حذف الهمزة وفتح الضاد، تقول ضحية، كأنها اشتقت من اسم الوقت لأنها إنما تذبح ضحا من النهار بعد صلاة العيد، وصلاة العيد لا تكون إلا بعد طلوع الشمس، فلما صادفت وقت الضحى سميت به واشتق لها اسم من الوقت. قال كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وبها سمي اليوم يوم الأضحى، لهو يوم عيد الأضحى. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، وقوله كان النبي يفعل كذا دليل على إيه؟ على الاستمرار، وأن هذا الفعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما. كبشين أملحين، ومعنى أملحين يعني أبيضين، وأقرنين يعني ذوى أو ذوي قرون، لكل واحد قرنان بارزان، وهذا دليل على كمال الذبيحة، ويسمي ويكبر. لكن العلماء اختلفوا في مسألة هذه الصفات، هل هي صفات مطلوبة في الذبيحة أو أنها من صفات الكمال، أو أن الراوي يحكي ما حدث وما وقع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من أوجب بعض الصفات، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صادف في فعله ذلك، وأنه لم يشترط في صحة الأضحية أن تكون موصوفة بتلك الصفات، لأنه كما سيمر معنا نهى عن صفات محددة، صفات تدل على العيب كالضعف والعرج والعور، هذه هي المنهي عنها. أما أن تتصف بكونها ذات لون معين، أو بكونها قرناء، أو بكونها جماء، فهذا إنما هو من باب نشدان الأفضل، أو من باب المصادفة التي لا يشترط فيها التأسي. قال ويسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما. وأما وضع رجله على صحافهما جمع صحفة، جمع صفحة، وصفحة الشيء وجهه وجانبه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليتمكن من ذبح الشاة دون أن تضطرب، دون اضطراب، بحيث يكون ذلك من باب الإحسان في ذبحها. قال على صفاحهم، على صفاحهما بالمهملتين، على صفاحهم يقول بمهملتين، الأولى مكسورة. ها كيف بمهملتين؟ الظاهر إذا كانتا بمهملتين تكون بالصاد والحاء صحافهما. قال بالمهملتين، الأولى مكسورة، في النهاية صفحة كل شيء وجهه عوانا أو أبي عوانا أو المصنف، يعني إضافة جاءت للتفسير سواء كانت من أحد الرواة أو من أبي عوانة راوي مخرج الحديث أو من المصنف يعني الحافظ ابن حجر. وبلفظ لمسلم من رواية أنس ويقول بسم الله والله أكبر. قال الكبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين تدنية كبش، والكبش هو الثني يعني من الضأن إذا خرجت رباعيته يسمى ثني. والأملح الأبيض الخالص، وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواد، وقيل الذي يخالط بياضه شيء من سواد، وقيل الذي يخالط بياضه حمرة، وقيل هو الذي فيه بياض وسواد والبياض أكثرها. قال والأقرن هو الذي له قرنان، واستحب العلماء التضحية بالأقرن لهذا الحديث، وأجازوها بالأجم يعني الذي لا قرن له أصلا، واختلفوا في مكسور القرن فأجازه الجمهور، وذلك لأن كسر قرنه لا يدل على نقصه ولا يؤثر في الحيوان. قال واختلفوا في مكسور القرن فأجازه الجمهور، وعند الهادوية لا يجزئ إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة. ما معنى هذه العبارة إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة؟ القرن لا يتجدد. كأن الظاهر أن المعروف أن القرن والظفر وما إلى ذلك من الحيوانات، هذه الأشياء التي تسمى بالأظفار أو ما في حكم الأظفار، هذه بعضها يتعلق يعني وجوده ربما إذا كان غير موجود يؤثر على حياة الحيوان. فإذا كان كسر هذا القرن يؤثر على حياته بأن يؤثر على سمنه أو يؤثر على غذائه أو يؤثر على حياته، فهذا هو الذي يرى العلماء أنه لا يجزي، لأن هذا يعد عيبا مثل العرج ومثل الضعف ومثل العور، فهو مؤثر على حياته الحيوان. أما إذا لم يكن مما يؤثر على حياة الحيوان كالظفر وغير ذلك أو ككسر بعض القرن وهذا لا يؤثر عليه، ففي هذه الحالة يكون مجزيا. هذا الظاهر من قوله مما تحله الحياة.
في بعض الكتب المالكية الشرح يشبه هذا، يقولون إذا كان القرن داميا لا تجزم الضحية، يعني معنى حديث الكسر، يعني يمكن أن يكون هذا المعنى شبيها بقول الهدوية. قالوا أما إذا كان القرن يعني كسر مدة وزال الدم منه فلا شيء فيه، فكانهم يعتبرون إذا كان الدم يسيل من مكان القرن عيبا من العيوب التي تغطى بها،
يعني إذا كان يعني كان نتيجة أو مؤثر تأثيرا مثل تأثير المرض.
أيوة نعم.
يعني إذا كان القرن داميا فإن جريان الدم قد يكون مرضا يؤثرا على حياة الحيوان. قالوا واتفقوا على استحباب الأملح يعني هذا ليس بواجب لحديث عائشة الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أسود، أسود العينين وأسود البطن وأسود القدمين، وهذا الذي يقوله العلماء أن اللون لا أثر له في التضحية أو في الأضحية. قال: واتفقوا على استحباب الأملاح. قال النووي: إن أفضلها عند الصحابة، هكذا جاءت الرواية، يقول: والصواب أفضلها عند أصحابنا. وهذه هي عبارة الإمام النووي، والمراد بأصحابه يعني الشافعية. أفضلها عند أصحابنا البيضاء، ثم الصفراء، ثم الغبراء وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض، ثم السوداء. وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، أي أن النبي ذكى شاة هذا وصفها. قلت: إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما ضحى به صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه لم يتطلب لونا معينا حتى يحكم بأنه الأفضل، بل ضحى بما اتفق له وتيسر حصوله، فلا يدل على أفضلية لون من الألوان. وقوله صلى الله عليه وسلم يسمي ويكبر، فسره لفظ مسلم بقوله بأنه بسم الله والله أكبر، يعني كان النبي عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر. وأما التسمية فتقدم الكلام فيها، يعني أنها واجبة أو ليست بواجب. وأما التكبير فكأنه خاص بالتضحية، يعني خاص بالأضحية. والهدي لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما وضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفحة العنق وهي جانبه، فليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الضحية، ودل هو وما بعده أن يتولى الذبح بنفسه ندبا، يعني أن المضحي يندب له أن يتولى الذبح بنفسه، فإذا لم يكن قادرا أو كان منشغلا أو لم يتمكن فأناب غيره ليضحي عنه، فذلك أمر جائز. قال: وله أي وللإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال لها: يا عائشة هل أم المدية؟ ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها يعني المدية، وأخذه يعني الكبش، فأضجع ثم ذبح، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يورد سننا تتعلق بالأضحية، منها ما مر، وذلك بحد السكين وحد الشفرة، ومنها التسمية. وزاد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك آل بيته معه، ولذلك يسن لمن أراد أن يضحي أن يشرك آل بيته معه في أضحيته، وإن لم يستأذنهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه تقبل من محمد وآل محمد، وهذا الحديث يدل أيضا على أنه يجوز الاستعانة بالغير عند الأضحية، فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في شحذ وفي تهيئة وفي مناولة الشفرة. وهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية الدعاء عند الأضحية، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقبل الله منه وهو في صنيعه هذا صلى الله عليه وسلم يتأسى بإبراهيم وبإسماعيل، فإنهما قالا في نسكيهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن أمة محمد ممن لا يقوى على التضحية وممن لا يتمكن من الأضحية، وقد جاء في رواية أنه ذبح كبشين، أحدهما قال فيه عن محمد وآل محمد، والآخر فيه قال فيه إنه عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وله من حديث أي ولمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر بكبش، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر له كبش أقرن، أمر بكبش أقرن، وصفته بقولها يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به.